على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنت دائما على أعدائنا أجمعين إلى خير الدين. اللهم اخرجنا من ضلالات وهم أسلم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا سائر علومك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وضع تعريفه وحقيقته الجهة الأولى انتهينا منها بمعنى لغوي، الجهة الثانية الحاجة إلى الوضع، والحاجة لا تعرف كل شيء، عندما نعرف الحاجة نفهم ما هو الوضع. الجهة الثالثة في حقيقته وتعريفاته، الوضع أمر معروف عند كل من يتعاطى باللغة، فعندما حاولنا أن نجعل له حدا تاما تعريف يعني، بدأت عمليات يعني بدأت الإشكالات وأزمة التعريف يعني. ما هو الوضع؟ سنذكر بعض وقلنا لم نذكر بعض التعريف وبعض الإشارات التي تفيدها. البحث في الوضع بحث طويل جدا، أخذ صفحات وأيام الأعمار والأسابيع، الأبحاث يأخذ أسابيع كثيرة، لكن أرى أن ما ينفع إن شاء الله نحاول أن نقص على ما ينفع حتى لا يكون بعد ذلك. طبعا هو له بحث، له فائدة نظرية في كل علوم اللغة، فوائد العملية قليلة، ليس من الفوائد الجليلة ممكن أن يتوقف عليها إلا في ناحية المرئية، والباقي فوائد نظرية أكثر منها فوائد عملية. لذلك سنحاول أن نركز على نقاط نستفيد منها. ذكرنا أمس تعريف صاحب الكفاية من الله، كل واحد يأخذ جهة ويركز عليها، وهذه طبيعة البشر سبحان الله. هيك الشيخ الشريف كان الاستفادة في علم النفس، كل واحد ينظر إلى جهة ويركز عليها. فرويد قال إن محرك البشرية، ما هو محرك البشرية؟ فرويد قال الجنس. بعد 3 سنوات جاء أدلر قال السلطة، أبو السلطة هو الذي يحرك البشرية. جاء بعد ذلك الشيوعي، جاء ماركس قال الاقتصاد، ولم يستخدم بل هو كله صحيح، كله محرك، لكن كل واحد اخذ جهه وركز عليها. احيانا اشعر طبعا هذا شان الانسان، لانه الانسان الذي ينظر نظره شامله هو الله عز وجل، يعني بعباره اخرى الذي خلق البشر هو الذي يعرفه. إذا تكلمنا على الإنسان كإنسان، كل واحد يذهب جهة معينة، أنت لاحظوا هيك من بدري، لا بأس استطراد نفيس. إذا أردنا أن نعمل مشروع، بيجي يقول مثلا عالم الاجتماع أن هذا المشروع مثلا السياسي قد يفسد الناس، يعلم الناس على لهو. الاقتصادي يقول هذا منيح والله بجيب لنا مال. العسكري يقول هذا شو، هذا يؤدي الى ثغرات، مش عارف، كل واحد بيتجه باتجاهه، لان الانسان محدود. من هنا كان يعني ضروره للشريعة الحقيقه، يقول يا رب يعبد الذي ينظر الى كل شيء ويعطي المصاري المفاسد، يحاضي كل شيء، ليس بلحاض جهه دون جهه، وليس بلحاض صحه، طبيب لك صحه، علم نفس لك علم نفس، اقتصاد يقول لك مال، كذا، كل واحد لك اياها. طبعا هذا من باب الاستغراب المرتب بالجو البسيط، احيانا مصدومين هكذا، كل واحد بيعطي جهه بركه. التعريفات في كل واحد وين عم يركز. في الكفايه ذكرنا امس تعريف الكفايه، ان الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى هكذا قال، وارتباط خاص بينهما بين اللفظ والمعنى ناشئ من تخصيصه تارة ومن كثرة استعمال أخرى، ومن كثرة استعمال فيه أخرى. وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعيين كما لك. أنا في الوضع الجزء الأول في طبعة الحقائق صفحة 16 ذكرنا أمثلة في القوانين، يذكر هذا التعريف في الصفحة 247 يقول: الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معين، تعيين اللفظ للدلالة على معين. هو ذكر هذا التعريف وكأنه تعريف مشهور في زمنه، ثم بدأ يناقشه لإكماله، لأنه لو قال تعيين صار بس الوضع التعييني، تعييني. طيب التعييني ما صار، فقالوا تعيين اللفظ أو تعيينه، حتى يكملوا بس التعريف، تعيين اللفظ أو تعيينه. فلاحظ الفرق بين صاحب الكفايه رحمه الله الذي اتى متاخرا وصاحب القوانين. الربيع العراقي رحمه الله شوف تعريف، قال: سنستعرض التعريفات من باب الفائده ومن باب القاء نظره انه كيف اعمال يعني كل تريحنا من اشياء كثيره في ابحاث الوضعيه. لأن الدرس عبارة عن استعراض بعض الآراء ثم المختار، وليس مجرد استعراض أو استغراق في الاستعراض. القاضي العراقي رحمه الله يقول: هو نحو إضافة واختصاص خاص توجب قالبية اللفظ للمعنى، اللفظ قالب للمعنى، وفنائه فيه، فناء المرآة في المرئي، فناء المرآة في المرئي. طبعا على فكرة كلام الربيع العراقي كل لفظة إلى بدها شرح.
المرآة في المرآة.
لا لا. فناء المرآة في المرآة.
الله فناء الله.
يعني أنت عندما تتكلم اللفظ مرآة للمعنى. السيناريو صور المعنى تنتقل في ذهنك من دون التفات الألفاظ لكثرة الفناء. دون التفات الالفاظ كليا، وهذا معنى المرئية وهذا معنى الفناء.
بصير اسم الناتج،
بصير اسم المنتوج صح او ناتج، يعني معنى يعني الناتج معنى المنتوج مش المنتج يعني. فبصير اسم للنتيجه مش اسم. خلينا نقول ان عندما اتصور اللفظ، انت الان تلاحظ نفسك عم تتكلم، تاتي صور في ذهنك ولا تلتفت اصلا الى اللفظ، هذا معنى المرئية.
ملازمه بين
السبب ليه؟ لكن ليس كل ملازمه وضعا، ليس كل ملازمه وضعا. طبعا هذه اسباب، نجم تعرفنا اسباب هذه المرآسية، أسباب هذا الفناء. الغازي العراقي رحمه الله كان معقوليا، عبر عن أنه نحو إضافة، يعني هو مسألة عارضة وليست مسألة أكاديمية كذا، هو بلحاظ كونها عارضية جدا كان رحمة الله عليه والأساطير غازي العراقي، وغازي العراقي ظل كل عهد باب الاستقرار ظل كل عمره يعيش بالأجرة، يعني يصوم بالأجرة ويصلي بالأجرة إلى السنوات الأخيرة القليلة من زمنه، وكان على طلابه قليلا جدا إلى أن في السنوات القليلة جدا في زمنه من حياته الشريفة صار شوي، لكنه كان رجلا من الزهد في الدنيا، يعني أن اللي بعض تلاميذه مباشرة ما لا يعني له أشياء كثيرة رحمة الله عليه، نسأل الله تعالى أن ينفعنا به. هو يقول هو نحو إضافة، لاحظ صاحب الكفاية ماذا يقول، هو نحو اختصاص، الغادي العراقي يقول نحو إضافة، نحو إضافة واختصاص خاص توجب قالبية اللفظ للمعنى، يعني هو هو ليس ملازمة وليس سببا رحمه الله، بل هو هو اللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ، صار لها الدرجة هذا الاختصاص هذا الاندكات هذا الفناء هذه المرآتية صار هو هو. صاروا احنا تعريفان ثلاثة تعريف، نذكر مدرسة التعهد سيدنا رحمه الله ومن قبله سنذكر من بعض التعهد، هو يعني قالوا ان الوضع هو التعهد والبناء بعدم ذكر اللفظ الا عند ارادة تفهيم المعنى، اكرر الكلام لما تتوسع فيه شوي، هو التعهد والبناء بعدم ذكر اللفظ، يعني انا اتعهد الا اذكر هذا اللفظ الا عند ارادة تفهيم، عند إرادة تفهيم المعنى، تكون على ذكر من هذه العبارة عند إرادة تفهيم المعنى، ذكر هذا الكلام لعل صاحب المذهب هو الملا علي النهواندي رحمة الله عليه،
يعني مصطلح عمله مصطلح، هذا مصطلح لهذا المعنى،
هذا
مصطلح ويذهب الملا علي القزويني ايضا الى نفس التعريف تقريبا او قريب من نفس التعريف، لو نريد يتبناه يعني كذا عندما يذكر الوضع يذكر هو يذكر هذا التعريف ويذكر التعهد ايضا. ملا علي القزويني رحمه الله نستكشف انه يتبناه ليش؟ من قضيه بسيطه، يعتبر أن الدلالة الأولى من دلالات اللفظ هي دلالة تصديقية، هون لا بأس بس استطرادا وتذكيرا، يعني حتى نفهم كلام التعهد الكلام اللي على القزوين، يعني كيف استكشفنا انه يقول بالتعهد؟ يقول ان الدلالات نعلم، يعني الاصوليون قسموا الدلالات على ثلاث اقسام، دلاله تصوريه حقيقية أولى وثانية. الدلالة التصورية أو تسمى يعني عندنا الدلالة التصورية يعني والدلالة التفهيمية ودلالة تصديقية. الدلالة التصورية التي هي الأولى يعبرون عنها أحيانا دلالة أنسية، يعني في أنس من اللفظ من المعنى لللفظ، يعني عندما يطلق اللفظ في أنس بينهما، بحيث أنك إذا أطلقت اللفظ صرف الذهن إلى هذا المعنى وخطر بالبال هذا التصور. خطور هذا المعنى في البال مجرد تصور، سواء كنت ملتفتا أو غير ملتفت. هذا التصور يصدر حتى من، يعني هذا التصور يأتي حتى من غير الملتفت، حتى من الساهي، حتى من الناس، حتى من النائم بعد. إذا أنت واحد نائم حكي كلمة بالضبط أنت تجيب بالك،
يعني
بالك المعنى.
حجرين يطلع على صوتهم بأسين يقولون المصورين حتى من استخدام
لو أن حجرين استصادما أو استكا وطلع لفظ معين فبيجي بالك هالمعنى. هو خطور هذا المعنى، هو تصور هذا المعنى. هذه الدلالة التصورية الأولى، دلالة تصورية والتي تسمى الدلالة الأنسية أحيانا، بمعنى أن يأنس بها الإنسان، يعني في خطورة أنس بين اللفظ والمعنى تستمر دائما. وهذا الأنس أكرر لا علاقة له بالالتفات ولا علاقة له بالقصد. قصدته التفته أم لم أقصد ما له علاقة، مجرد يطلع اللفظ ولو من ايه من 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 مسجله من راديو من حكايه ما خطك شيء. لو من حيوان طلع منه الصوت نفس الشيء، يعني المهم هذا الصوت ان هذا اللفظ الذي هو صوت ان هذا الصوت اذا صدر يجي بالك هذا الكلام. فاذا النقطه الاولى المهمه ان في الدلاله الاولى لا علاقة لا للالتفات ولا للقصد. هذا المقام هذا الدلالة. الدلالة الثانية اللي هي التصديقية الأولى التي هي التفهيمية بنعبر عنها، يعني قصد التفهيم، وهي التي تتقوم بقصد المتكلم إخطار المعنى في ذهن الساحة، يعني المتكلم يقصد التفهيم مش مجرد اطلاق او لفظ او لفظ استثناء، اقصد التفهيم
خاصة في التدريس اللي سيدنا
في كل شيء
في كلامنا في
التدريس. اقصد التفهيم في كل شيء في كلامنا. غالبا الناس الانسان لا يطلق لفظا هيك بلا طائر غالبا الا غير يعني غير حتى المهذا كلامه مقصود، حتى الذي يتكلم كثيرا كلامه مقصود، الخطيب اللسن التدريس التعليم الكلام المحاورة كله مقصود، يعني دلالة تفهيمية موجودة. الذي يتكلم هكذا ألفاظ بلا معنى فالدلالة التفهيمية وهي التي تتقوم بقصد المتكلم اختار المعنى في ذهن السامع، فالمنطق للذهن عند صدور الكلام من الملتفت القاصد يسمى مدلولا تفهيميا، يعني هذا مدلول انا مقصود فهمك، انا اقصد التفهيم اقصد التفهيم. دلالة تصديقية اللي هي الثانية هي عبارة عن أن المدلول التفهيمي، يعني النقطة الأخيرة أن أريده جديا، أن المدلول التفهيمي الذي أريد تفهيمه أريده جديا. هي قرائن منفصلة ولكن هو هناك ميثاق عقلائي ان الظاهر هو المراد الجدي. يعني المسؤول الثالث هو مكان مواقع المرادات الجدية. لذلك قلنا ان الاصول اللفظية التي هي اصالة الاطلاق واصالة العموم واصالة القرين الحقيقة وهالامور اصول تكون عند المراد الجدي، عند الشك في المراد الجدي. المرادات الجدية يعني العقلاء يعملون بالظهور، ظهورات، وهذه ثغريات حجية الظهور. هنا لاحظوا بناء على مسألة التعهد بيطلع التعهد ما هو؟ أن يتعهد الواضع أو السامع أو أهل اللغة أن لا يأتوا بهذا اللفظ إلا عند إرادة تفهيم المعنى. يعني الدلالة التصورية الأولى صار في طريقة تطبيقية، بطل في دلالة الدلالات على هذا المبنى. على هذا المبنى شو بيصير؟ أن الدلالة الأولى تكون دلالة تصديقية، الدلالة التصورية ليست دلالة الأصل، لأنه ما في إرادة تفهيم. التعهد ماذا يقول؟ التعهد هو البناء على ذكر اللفظ إلا عدم ذكر اللفظ إلا عند إرادة المعنى. هو يقول يعني يقول هذا أن الدلالة الأولى هي الدلالة التصديقية صارت، ومعنى ذلك أنه صار يعني هو يقول بتعهد بالنتيجة. هذا أحببت أن أذكر بهذه التعريفات. غدا إن شاء الله عز وجل نكمل التعريفات التي وردت وما نستفيد منها إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.